بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا في ما سبق من المجلسين السابقين عن العلم وفضل العلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن للعلم طريق، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما. فهذا العلم طريق يؤدي بالإنسان وبالعبد إلى الجنة، ولكن هذا الطريق فيه معوقات، ولذلك كثير ممن يسلك هذا الطريق لا يسعى إلى أن يعالج هذه المعوقات. إذن فمعرفة الداء هو طريق الدواء، إذن فهذا العلم له معوقات، من هذه المعوقات فساد النية. فساد النية، فإن طلب العلم من أجل العبادات، بل من أعظم العبادات، وهو الذي أمر الله جل وعلا به. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله جل وعلا أمر بالعلم بلا إله إلا الله. إذن فالعلم عبادة، والعبادة من شرطها الإخلاص لله تعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن فمن المعوقات في طلب العلم فساد النية، والواجب على طالب العلم أن يجاهد نفسه ويجاهد نيته، ومن جاهد نيته فإنه أوشك أن يتخلص من فساد النية. ولذلك الله جل وعلا قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول سفيان الثوري: ما عالجت على نفسي شيء أشد معالجتي من نيتي. فعلى طالب العلم أن يعالج نيته. كيف يعالج العبد نيته؟ يعالج العبد نيته بأن يتعلم ليرفع الجهل عن نفسه، وهذا يدعوك إلى أن تتواضع. فالله جل وعلا قال: وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك موسى عليه السلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض ماذا قال؟ قال: أنا. فقال الله جل وعلا: إن عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقصد موسى السبيل إليه. إذن فأنت عندما تتعلم لابد أن تتعلم أولا تقصد رفع الجهل عن نفسك، ثم رفعه عن غيرك، وهذا يدعوك إلى أن تتواضع للعلم. وأيضا من أقوال السلف المشهورة قول الدارقطني: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. يقول: طلبنا العلم لغير الله، أي أن طلب العلم يدخله ما يدخله من النيات وفسادها في أول الأمر، لكن مع الصبر ومجاهدة النفس وتعلم العلم، ففي كل يوم يتعلم جهله، في كل يوم يعلم أنه جاهل وأنه محتاج إلى العلم، فالثبات على العلم والثبات على طلبه سبيل للتخلص من فساد النية. وأيضا مما يتعلق بفساد النية حب الشهرة وحب الظهور، وهذا أيضا يعني مرض من أمراض القلوب، أن يحب طالب العلم أن يتصدر في المجالس، ويحب أن يذكر وأن يعلى شأنه، فهذا مرض خطير. بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول من تسعر بهم نار جهنم، وذكر منهم ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقول، فيذكر بنعم الله جل وعلا، فيقال له ماذا عملت فيما علمت؟ قال قرأت القرآن وتعلمت العلم وقرأت القرآن. فيقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. إذن هذا مرض متصل بفساد النية، وهو حب الشهرة وحب الظهور. دائما طالب العلم إذا حضر مجلس لا تكون أول من يتكلم في المجلس، لا يكون قصدك أن تظهر نفسك أنك أني عالم بهذه المسألة، أو أني عالم بالدليل الشرعي أو النص الشرعي. الأمر الثالث ما يعوق طالب العلم في طريقه للعلم التفريط في حلق العلم. فالعلم كما قرر السلف، العلم يؤتى إليه ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. وكم فرط كثير من طلبة العلم في حضور حلق العلم ومجالس العلم، فكان ذلك سببا لتركهم لطلب العلم. ومما يتصل بهذا الأمر دعوى الانشغال، دعوى الانشغال. فهذا عذر موجود في كل درس يتخلف عنه، ماذا؟ كنت مشغولا. ما هو الشغل الذي منعك من حضور مجلس العلم؟ ما هو الشغل هذا العظيم الذي منعك من هذه العبادة التي منها ما هو فرض عليك أن تتعلمه، ومنها ما هو مستحب؟ فأنت مفرط إما في واجب، وإما في ماذا؟ وإما في مستحب. وهذه المشاغل لو تأملناها في حقيقة الأمر لوجدناها ماذا؟ لوجدناها حطام من حطام الدنيا. لا يستحق هذا العمل أن نترك مجلس العلم لأجل هذا العمل. والذي ينبغي على طالب العلم أن يرتب نفسه ويرتب الوقت، فيجعل هذا الأمر الذي هو ضروري بالنسبة له، إما أن يجعله قبل الدرس، وإما أن يجعله بعد الدرس، ويجعل هذا الوقت المخصص للدرس وقتا لا دخل لأحد من الناس فيه، فيعتذر عن جميع المشاغل ويحرص على أن يطلب العلم. ومن الأمور التي تعوق طالب العلم هو التفريط في مرحلة الشباب ومرحلة القوة ومرحلة الصغر. فهذه المرحلة من أهم المراحل في طلب العلم، وهي مرحلة الصغر ومرحلة الشباب، لأن هذه الفترة هي فترة الحفظ، وهي فترة يعني الفترة التي يكون فيها طالب العلم قليل المشاغل. فإن المرء إذا كثر أولاده وكثر يعني وكثرت مسؤولياته لربما ينشغل عن ماذا؟ عن حضور كثير من المجالس، ولا نقول كل المجالس، كثير من المجالس. لكن في مرحلة الصغر لا يختلف الأمر. ولذلك يروى عن الحسن البصري أنه كان يقول العلم في الصغر كالنقش في الحجر، هذا يروى عنه. وأيضا مما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. آخر هذه المعوقات هو عدم العلم، عدم العمل بهذا العلم، عدم العمل بهذا العلم. والله جل وعلا ذم الذين يقولون ما لا يفعلون: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فطالب العلم إذا تعلم مسألة من المسائل فإن من زكاة هذا العلم أن تعمل به، أن تعمل بهذا العلم. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم يهتف بالعمل، يعني العلم ينادي ماذا؟ ينادي العمل، فإن أجاب العمل بقي ماذا؟ بقي العلم، وإن لم يجب العمل ماذا يحدث العلم؟ يرتحل عن الإنسان. وابن مسعود رضي الله عنه له مقولة مشهورة في ذلك: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نحفظها ونتعلم ما فيها من العمل، قال فتعلمنا العلم والعمل. إذن فمن أعظم ثمرات هذا العلم الذي تتعلمه أن تعمل بهذا العلم. ولذلك السلف كانوا يقولون إذا أردت أن يعني تثبت مسألة من مسائل العلم فاعمل بها. إذا علمت مسألة مثلا من سنة من السنن فاعمل بهذه السنة، تثبت لك، يثبت لك العلم بهذه السنة. وكم فرطنا يعني من أذكار علمناها وحفظناها فلم نعمل بها، كم فرطنا من سنن علمناها فلم نعمل بها فنسينا هذه السنة. إذن فالعمل بالعلم طريق لحفظ العلم. بقيت مسألة واحدة، وهناك معوقات كثيرة جدا، لكن هناك معوق عظيم وهو إهدار الوقت. نؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم، ونكتفي بهذا القدر من الحديث في التوجيهات، ونعود إلى درسنا في شرح فتح رب البرية. كنا قد انتهينا من الحديث في الباب الأول، والباب الأول قلنا أن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤسس القاعدة العظيمة في ذلك، وأن الواجب على العبد اتباع ما قاله الله جل وعلا وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يقف عند فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة من أنفع المقدمات في بداية ماذا؟ بداية هذا الكتاب. لماذا؟ لأن باب الإخبار عن الله تعالى هو باب غيبي، وليس للإنسان طريق في ذلك إلا ماذا؟ إلا الوحي من الكتاب ومن السنة. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى الباب الثاني، قال فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه. وهذا هو الباب الثاني من الأبواب التي لخص فيها الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الباب انتقاه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ما الكلام الذي قاله شيخ الإسلام في هذا الباب؟ نسرد بعض ما قاله شيخ الإسلام في تقرير هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين ما هو الواجب على العبد اتباعه، قال فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع. فهذا الباب الذي صدر به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إنما استقاه من ماذا؟ من هذا الكلام الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قلنا أن في أول رسالته التدمورية أراد أن يرد على المخالفين لأهل السنة، أن يرد عليهم بماذا؟ أن يرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذا الباب وعلمه لمن؟ لأصحابه رضوان الله عليهم، وأن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في هذا الباب هي الأسلم، وهي ماذا؟ وهي الأحكم. لأن المخالفين لأهل السنة والجماعة عندما أتوا إلى نصوص العقيدة وإلى نصوص الصفات ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء كان عندهم علم بالنصوص فقط ولم يعلموا حقيقة هذه النصوص، ولم يعلموا حقيقة هذه النصوص. فإذا أردت أنت السلامة في دينك فماذا؟ فآمن بالنص كما هو. هل له معنى؟ يقول لك إن كنت لا تعرف المعنى فآمن بالنص فقط. لكن إذا أردت الفهم وأردت الحكمة فهذا النص له معنى آخر غير المعنى المتبادر إليه من ظاهره. فأراد الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يضرب هذا الأصل بمثل هذا الكلام الذي أراد أن يبين من خلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم هذا الباب أشد العلم، لأنه من أعظم العلوم. ولذلك قال فإن معرفة هذا أصل الدين وأساسه، أي التوحيد وأساس الهداية وأفضل واجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا في هذا الباب اعتقادا وقولا؟ إذن هذا الباب الذي صدر به الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى إنما استقاه من هذا الكلام. ونعود إلى كلام الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى الذي أخذ يعني هذه المعاني من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقربها يعني تقريبا بديعا حسنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الثاني فيما تضمنته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الحق في أصول الدين وفروعه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين أتم البيان، سواء كان في ماذا؟ في أصول الدين أو كان ماذا؟ أو كان في فروعه. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نطلب من الأخوة الذين يحضرون الدرس إحضار الكتاب لأننا نوضح كلام الشيخ رحمه الله تعالى ونلخصه ونقربه. فالحضور بدون كتاب قد لربما يعني يضعف الفائدة من دراسة هذا الكتاب. قال: رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن شيئين: العلم النافع والعمل الصالح، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إذن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على أي أمرين؟ أول العلم النافع والعمل الصالح، ونصوص ذلك كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا: إن الذين آمنوا ماذا؟ وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا هذا باب ماذا؟ باب العلم. باب ماذا؟ باب العلم. والباب الثاني ماذا؟ باب العمل. باب العمل. وسنأتي إلى
بيان ذلك فيما سيأتي. قال: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. دين الحق هو العمل الصالح، ولذلك على الإنسان أن وعلى العبد أن يهتم بهذين الأمرين أشد الاهتمام. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل هذين الأمرين في كل صباح، فمما يروى النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في السنن من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال: اللهم أن يسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. فلاحظوا هذا الدعاء العظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصدر به ماذا؟ يصدر به كل يوم أن يبدأ يومه بمثل هذا الدعاء العظيم. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، وباكتمال هذين الأمرين تحصل نجاة العبد. الله جل وعلا زكى نبيه فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم، وضد الضلال ماذا؟ الهدى. وما غوى، وما ضد الغي؟ الرشد. وهذان الأمران أي كمال العلم وكمال العمل يحصل بهما نجاة العبد يوم القيامة. وكذلك هذا العلم النافع والعمل الصالح هو سبب التمكين في الأرض، هو سبب التمكين في الأرض، وهو سبب التمكين في القلوب، وهو سبب التمكين في ماذا؟ في القلوب. وتأمل هذه الآية: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي هذا الدين الذي فيه الهدى وهو العلم النافع والعمل الصالح، هما الذي يحصل بهما ماذا؟ الظهور والتمكين. فبدونهما لا يمكن أن يحصل التمكين في الأرض. ولذلك أي دعوة تقوم لا تدعو إلى هاتين الأمرين فهي ماذا؟ لا يمكن أن يحصل لها التمكين، مهما سعت لا يمكن أن يحصل لها التمكين إلا إذا دعت إلى هذين الأمرين: علم نافع وعمل صالح، وبدونهما لا يمكن أن يحصل التمكين. قال: فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح الذي اشتمل على الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعمل لا يمكن أن يقبل إلا إذا اجتمع فيه شرطان. ما هما الشرطان؟ ها، الإخلاص لله جل وعلا، وماذا؟ ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بمثل ذلك يكون العمل ماذا؟ مقبولا. وبدون هذين الشرطين لا يقبل العمل، لا يقبل العمل. وذلك كما مر معنا في الحديث المتقدم في الدعاء ماذا؟ علما نافعا وعملا متقبلا، وعملا متقبلا. والعلم النافع يتضمن كل علم يكون الأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها. قال: وأول ما يدخل في ذلك العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله. قال هنا: والعلم النافع يتضمن كل علم يكون الأمة فيه خير وصلاح في معاشها ومعادها، فهذا علم نافع. لكن ما هو أول ما يدخل في العلم النافع؟ معرفة من؟ معرفة الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا أول أمر أمر بتعلمه ماذا؟ هو العلم بلا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشيخ رحمه الله تعالى إنما وضع هذه القاعدة ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الباب أتم ماذا؟ أتم البلاغ. فإن العلم بذلك أنفع العلوم، وهو زبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية. فالله جل وعلا لم يخلق الخلق إلا لماذا؟ إلا ليوحد ويعبد. لم يرسل الرسل إلا لماذا؟ إلا ليوحد ويعبد، لم تقم يقم تقم الحروب إلا لإعلاء كلمة ماذا؟ إلا لإعلاء كلمة الله جل وعلا. لم تنصب الموازين وتوضع الدواوين وتخلق الجنة والنار إلا لماذا؟ إلا لأجل هذه الكلمة لا إله إلا الله. إذن فالعلم بهذه الكلمة هو أنفع العلوم وزبدة الرسالة الإلهية وخلاصة الدعوة النبوية، وبه قوام الدين قولا وعملا واعتقادا. ولذلك الرسل أول ما دعوا إلى ماذا؟ دعوا إلى التوحيد. ومن أجل هذا كان المستحيل أن يهمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبينه. إذا كان العلم بلا إله إلا الله والعلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته هو أنفع العلوم، كيف يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم ولا يبينه بيانا ظاهرا ينفي الشك ويدفع الشبهة، وبيان استحالته من وجوه فهذه المقدمة قدمها الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أنه يستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ولا يبينه حق البيان. ذكر عدة وجوه. قال الأول أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجتمعة على النور والهدى، فإن الله بعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأعظم النور وأبلغه ما يحصل للقلب بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذه تسمى المقدمة. هذه ماذا؟ تسمى المقدمة. فالمقدمة هي ماذا؟ هي أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته مشتملة على النور والهدى، وأنه السراج المنير، وأنه ترك أمته على ماذا؟ على المحجة البيضاء. وأعظم هذا النور معرفة الله جل وعلا. كل ذلك مقدمة. ما هي النتيجة؟ فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه غاية البيان. إذن كل ما تقدم من وجوه هي مقدمة للوصول إلى ماذا؟ الوصول إلى النتيجة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الباب، وهو باب أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله، أتم البيان. هذا هو الوجه الأول. ذكر لك أيضا وجها ثانيا من ماذا؟ من أوجه استحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الباب ولم يبينه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته جميع ما تحتاج إليه من أمر الدين والدنيا، حتى الأكل، حتى آداب الأكل والشرب والجلوس والمنام وغير ذلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. ولا ريب أن العلم بالله وأسمائه وصفاته داخل تحت هذه الجملة العامة. هذه هي النتيجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس جميع الأمور التي يحتاجون إليها في الدين وفي الدنيا، حتى علمهم ماذا؟ سلمان، كما قال سلمان رضي الله عنه عندما قال له اليهودي: علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء؟ قال: نعم، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا من الأبواب في دين الناس أو دنياهم مما يحتاجون إليه إلا وبينه. ولا شك أن الحاجة إلى معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه وصفاته هي أشد الحاجات، بل هو أول ما يدخل فيها لشدة الحاجة إليه. لذلك فيستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك هذا الباب ولم يبينه. الوجه الثالث: قال أن الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين، وهو الأول واجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وأدركته العقول. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة أن الإيمان بالله جل وعلا وصفاته وأفعاله هو أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين. النتيجة ما هي؟ ها، فكيف يهمل النبي صلى الله عليه وسلم من غير يهمله النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعليم ولا بيان، مع أنه كان يعلم ما دونه في الأهمية والفضيلة. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس آداب التعامل مع ماذا؟ مع بعضهم البعض، فكيف يترك التعامل مع الله جل وعلا من غير بيان؟ فهذا يستحيل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يبين هذا الباب حق البيان. الوجه الرابع من الأوجه التي يستحيل فيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هذا الباب أتم البيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بربهم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، وهو أنصح الخلق، وهو أنصحهم للخلق، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهو أنصحهم للخلق وأبلغهم في البيان والفصاحة. فلا يمكن مع هذا المقتضي، هذه هي النتيجة، الآن قدم المقدمة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله جل وعلا وأنصح الناس للخلق وأبلغهم في البيان، هذه هي المقدمة. ما هي النتيجة؟ فلا يمكن مع هذا المقتضي التام للبيان أن يترك باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته ملتبسا مشتبها. قال الوجه الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل وكلاهما ممتنع. الآن كل ما تقدم من الكلام هو في ماذا؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بهذا الباب وبينه للناس أتم البيان، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بهذا الباب ولم يكتم هذا عن أمته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك انتقل للحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا؟ لأن الشيخ الإسلام في أول الكتاب وضع هذه القاعدة العظيمة، أن فهم هذا الباب يكون بفهم ماذا؟ بفهم الصحابة، بفهم الصحابة. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عندما أتى إلى التلخيص في أول الباب ماذا قال؟ باب الأول قال واجب على العبد في دينه واتباع ما قاله الله وقاله الرسول والخلفاء الراشدون المهديون من بعده من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إذن فهذا الباب فهمه يكون ماذا؟ بفهم الصحابة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الباب إلى من؟ إلى الصحابة. فكل ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال كذلك يقال في الصحابة. هو انتقل بعد أن انتهى من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخامس أن الصحابة رضي الله عنهم لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، الآن هذا يحتاج إلى تركيز. قال لأن ضد ذلك إما السكوت، أن الصحابة رضوان الله عليهم سكتوا عن بيان هذا الحق، وإما أن يقولوا ماذا؟ بالباطل. أما أن يكونوا سكتوا وإما أن يكونوا قالوا بالباطل، وكلا الأمرين ممتنع. الصحابة لم يسكتوا عن هذا الباب بل بينوه أشد البيان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني الممتنع عن الصحابة أنهم لم يقولوا ماذا؟ لم يقولوا بالباطل وإنما قالوا بالحق، فقال وكلاهما ممتنع. قال أما امتناع السكوت فوجهه أن السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى، لماذا سكتوا؟ الآن يورد الاحتمالات ترد على ماذا؟ على السكوت. لماذا سكت الصحابة لو فرض أن هذا الأمر وقع؟ إما أن يكون الصحابة سكتوا لجهلهم، أنت إنسان إذا الآن سألته عن مسألة وسكت ماذا يقع من احتمالات عندك؟ ها؟ أنه يجهل، فهذا وجه. قال فوجهه السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه منها أي من الأفعال وما يمتنع. فهذا الوجه الأول من السكوت. وإما الوجه الثاني أن يكون عن علم منهم ولكن كتموه. الآن عندما تسأل الإنسان سؤال فيسكت، شو المحتمل في سكوته هذا؟ أما أن يكون سكت لماذا؟ لجهل. وأما أن يكون عنده الجواب لكنه ماذا؟ ولكنه لم يجب، لم يجب. وكلا الأمرين ممتنع عن الصحابة، فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا ماذا؟ كانوا عالمين بهذا الباب، هو باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. وكذلك كانوا ماذا؟ كانوا عارفين وداعين إليه وعلموه للناس. ولذلك قال هنا فوجه السكوت إما أن يكون عن جهل منهم بما يجب لله جل وعلا وما يجوز عليه منها من الصفات والأفعال، وهل هذا واقع؟ هذا ممتنع عن الصحابة، فإنهم كانوا عالمين بهذا الباب. والوجه الثاني في السكوت وإما أن يكون العلم منهم ولكنهم كتموه. وكلا الأمرين ماذا؟ وكلا الأمرين ممتنع، لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، فنقلهم لهذا الدين من أوله إلى آخره ولم يتركوا منه ماذا؟ ولم يتركوا منه شيئا، بل نقلوا هذا الدين وبينوه أتم البيان. وكلاهما ممتنع. قال أما امتناع الجهل، رجع الآن يفصل في الأمرين المتعلقين بالسكوت، يعني لابد أن تضع بعض الإشارات حتى يفهم الكلام من أوله إلى آخره. قال فبدأ أولا الشيخ رحمه الله قال إما امتناع السكوت فوجهه أن يكون السكوت عن ماذا؟ عن جهل. وإما أن يكون ماذا؟ عن علم لكن كتموا هذا العلم. بدأ بالأمر الأول وهو الجهل. وضعتم؟ بدأ بالأمر الأول وهو الجهل. أما امتناع الجهل فلأنه لا يمكن أن يكون لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في ماذا؟ في الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه وصفاته وتحقيق ذلك علما واعتقادا. ولا ريب هنا، ها هنا النتيجة، ولا ريب أن القرون المفضلة وأفضلهم الصحابة هم أبلغ الناس في حياة القلوب ومحبة الخير وتحقيق العلوم النافعة. لماذا؟ لأن مسلم زكاهم، فقال ماذا؟ خير الناس ماذا؟ قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وخيرية الإنسان تكون بماذا؟ بما يحمله من يقين. ما الذي سبق أبو هريرة غيره من الصحابة إلا قوة الإيمان وقوة اليقين والثقة والتوكل على الله جل وعلا؟ إذن خيرية أبو بكر رضي الله عنه سائر الصحابة بما كان ماذا؟ بما كان في قلبه من إيمان. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لم يسبقهم بكثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكن بماذا؟ بما وقر في قلبه من ماذا؟ من إيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى قرنه ومن كان معه من الصحابة بأنهم خير الناس، وهذه الخيرية تكون بما يحملونه من ماذا؟ من إيمان في قلوبهم وعمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وهذه الخيرية تعم فضلهم في كل ما يقرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد. إذن فالجهل في حق الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ ممتنع. وثم الآن يورد الشيخ رحمه الله فرضية، نفترض أنهم كانوا جاهلين. قال ثم لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان جهل من بعدهم أعظم من ماذا؟ من جهلهم. لو فرضنا أنهم كانوا جاهلين فكيف تكون أنتم أيها الخلف تكون أعلم منهم؟ إذا هم جهلوا فأنتم من باب أولى أن تكونوا ماذا؟ أن تكونوا جاهلين.
قال ثم لو فرض أنهم كانوا جاهلين بالحق في هذا الباب لكان الجهل جهل من بعدهم من باب ماذا؟ من باب أولى. فكيف تدعون أنكم أعلم وأحكم من الصحابة؟ لأن معرفة ما يثبت لله تعالى من الأسماء والصفات أو ينفى عنه إنما تتلقى من ماذا؟ من الرسالة. معرفة الله جل وعلا تكون بماذا؟ عن طريق الكتاب أو عن طريق ماذا؟ السنة. وهم الواسطة بين الرسول وبين ماذا؟ وبين الأمة. وعلى هذا الفرض يلزم أن لا يكون عند أحد علم في هذا الباب. إذا كان الصحابة جاهلين في هذا الباب فمن بعدهم ماذا؟ أجهل. وهذا أيضا أمر ماذا؟ أمر ظاهر الامتناع. طيب الآن انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث ماذا؟ عن قضية الجهل، عندما قلنا أن ما قيل في ما يقال في الصحابة في علمهم، قال أما أن يكون سكتوا، فوجه السكوت قلنا إما أن يكون عن جهل يسكتوا، إما عن جهل وإما عن ماذا؟ عن كتمان، علموا لكنهم كتموا. فانتهى من الحديث عن ماذا؟ عن الجهل، وبدأ يتكلم عن ماذا؟ عن قضية كتمان الحق. وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة رضوان الله وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق. كيف وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله بلجام من ماذا؟ من نار. الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الآفاق وهم ينشرون ماذا؟ ينشرون الوحيين، ينشرون كتاب الله جل وعلا وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف ينسب إليهم ماذا؟ كتمان الحق. بل إنما وصل إلينا هذا الدين بواسطة الصحابة، فهم الذين نقلوا لنا هذا الدين. قال: وأما امتناع كتمان الحق فلأن كل عاقل منصف عرف حال الصحابة وحرصهم على نشر العلم النافع وتبليغه، فإنه لن يمكنه أن ينسب إليهم كتمان الحق، ولا سيما في أوجب الأمور وهو معرفة الله وأسمائه وصفاته. ثم إنه قد جاء عنهم من قول الحق في هذا الباب شيء كثير يعرفه من طلبه وتتبعه، يعرفه من طلبه وتتبعه. ثم انتقل إلى الجزئية الثانية وهي امتناع القول بالباطل. لاحظ أنه في أول البحث هذا قال الخامس أن الصحابة لابد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، لأن ضد ذلك إما السكوت وإما القول بالباطل. فقلنا السكوت له جانبين، إما سكوت عن جهل، يعني يسكت عن جهل، وإما أن يكون يعلم ولكن ماذا؟ ولكنه يكتم. فهذا كله في ماذا؟ في مبحث السكوت، أنهم سكتوا، إما سكتوا عن جهل وإما عندهم العلم لكنهم لم يبلغوه، وكلاهما ماذا؟ وكلاهما ممتنع. وأما الأمر الثاني المتعلق بهذا الباب أن يكون الصحابة قائلون بماذا؟ بالباطل، قائلون بالباطل. قال الشيخ رحمه الله: وأما امتناع القول بالباطل عليهم فمن وجهين، أحدهما أن الباطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن القول فيما لم يقم عليه دليل صحيح، فلذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقولون بالقول ماذا؟ بدليله، ويعملون بالفعل بدليله، خصوصا في أمر الإيمان بالله تعالى وأمور الغيب. فكيف يتكلمون بأمر الغيب من عند أنفسهم فيقولوا الباطل؟ فهم أولى الناس بامتثال قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر إلى آخر آية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا قائلين في هذا الباب ماذا؟ بالحق، لم يقولوا بالباطل. هذا وجه. الوجه الثاني أن يكون قال ثانيهما أن القول الباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق. فالإنسان إذا جهل بجهل الحق وتكلم فإن من لازم كلامه أن يقول بماذا؟ بالباطل، لأنه ماذا؟ لأنه يجهل الحق. وذلك قال ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة إضلال الخلق، وكلاهما ممتنع في حق الصحابة رضوان الله عليهم. إذن القول بالباطل لو قالوا إما أن يكون مصدره الجهل ماذا؟ الجهل بالحق، فيتكلمون بكلام من عند أنفسهم وهم ماذا؟ وهم جهلة، وهذا أمر ممتنع عن الصحابة. وإما أن يتكلموا بالباطل يقصدون بذلك ماذا؟ يقصدون بذلك إضلال الخلق. الآن الإنسان لو تكلم في مسائل العلم، تكلم في مسائل العلم ولم يكن عنده العلم الصحيح، فهو بين أمرين، بين أمرين. الأمر الأول أنه سيتكلم من غير علم فيضل الناس، وهو لا يريد إضلال الناس لأنه جاهل وتكلم بالباطل. لماذا؟ لأنه يجهل الحق فيتكلم بالباطل. قلنا وهذا ممتنع عن الصحابة. لاحظ قال هنا على أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، الجهل بالحق. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في علم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ماذا؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هم أضلوا الناس، أضلوا الناس، وسبب وقوع الضلال على الناس بسبب ماذا؟ بسبب جهلهم. هذا وجه. وإما أن يكون الوجه الثاني أرادوا إضلال الخلق، أي تكلموا بهذه المسائل وأرادوا بذلك إضلال الخلق، وهذا كذلك ممتنع عن الصحابة. نرجع إلى التقسيم الذي قسم الشيخ العمين رحمه الله تعالى. قال ثانيهما أن القول بالباطل إما أن يكون مصدره الجهل بالحق، وإما أن يكون مصدره إرادة إضلال الخلق، وكلاهما ممتنع، وكلاهما ممتنع. فبدأ الآن يفصل في كل واحدة منهما. قال أما امتناع الجهل فقد تقدم بيانه، الحديث الذي كان عن في الجهل، وأما امتناع الجهل فلا ريب، فإنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في عبادة إلا أن يكون أكبر همه هو البحث في هذا الإمام. فهم هل هم جاهلين بهذا الباب؟ لا، يمتنع عليهم الجهل. وإما إرادة إضلال الخلق، قال فلأن إرادة إضلال الخلق قصد سيء لا يمكن أن يصدر من أشرف الناس وخير الناس، وهم الصحابة الذين عرفوا بتمام النصح للأمة ومحبة الخير لها. ثم لو جاز عليهم سوء القصد فيما قالوه في هذا الباب لجاز عليهم سوء القصد فيما يقولونه في سائر أبواب العلم والدين، فتنعدم الثقة بماذا؟ بأقوالهم وأخبارهم في هذا الباب. وهذا من أبطل الأقوال، لأنه يستلزم القدح في الشريعة، أي يستلزم القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا القدح في الشريعة، بل القدح في رب العالمين. وإذا تبين أن الصحابة، هذه هي الخلاصة، خلاصة ما البحث الخامس في قوله في الخامس أن الصحابة لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، خلاصة ذلك قال وإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لا بد أن يكونوا قائلين بالحق في هذا الباب، فإننا نقول إما أن يكونوا قائلين ذلك بعقولهم أو إما عن طريق الوحي. والأول ممتنع، لم يقولوا ولم يخبروا من بنيات عقولهم، لأن العقل لا يمكن أن يدرك ما يجب لله جل وعلا من الأسماء والصفات. قال والأول ممتنع لأن العقل لا يدرك تفصيل ما يجب لله تعالى من صفات الكلام، فتعين الثاني، أي أنهم قالوا ذلك بماذا؟ بواسطة الوحي. وهو أن يكونوا تلقوا هذه العلوم عن طريق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فيلزم على هذا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين الحق في أسماء الله وصفاته، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. طبعا كل ما تقدم من الباب الأول والباب الثاني إنما هي مقدمات. لماذا؟ مقدمات لبيان منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. ففيما سيأتي إن شاء الله هو تقرير لعقيدة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، وهذا هو درسنا في الدرس القادم إن شاء الله. نقف عند هذا الباب ونكمل إن شاء الله الحديث في الباب الثالث في طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله جل وعلا وصفاته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.